بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. الكلام اليوم هو عن الحديث الخامس من الباب الجامع الذي ذكره الحافظ المقدسي رحمه الله، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. اختلف الفقهاء في جواز نية الإمام والمأموم على مذاهب. أوسعها الجواز مطلقا، فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه، والقاضي بالمؤدي وعكسه، سواء اتفقت الصلاتان أم لا، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهذا مذهب الشافعي. الثاني مقابله، وهو أضيقها، وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض. والثالث أوسطها، أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك. وحديث معاذ استدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وحاصل ما يعتذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك من وجوه.
طيب، أولا هذا الحديث الرواية مختصرة في ذكر قصة صلاة معاذ بقومه. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه بني سلمة فيصلي بهم. ففي ليلة من الليالي قرأ معاذ بهم سورة البقرة، فلما قرأ بهم سورة البقرة، وكانت سورة طويلة كما هو معلوم، فشق ذلك على رجل فانصرف عن صلاة معاذ وأتم لنفسه صلاته إلى آخرها وانفصل عن معاذ. فلما بلغ معاذا فعل ذلك الرجل نال منه، أي تكلم منه، فغضب ذاك الرجل واشتكى معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي لفظ أنه قال له صلى الله عليه وسلم: لا تطول بهم. وفي رواية أنه عين له سورا يقرأها: سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحو ذلك. ولهذا بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بباب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة ماذا يفعل. الإمام طول والإنسان له حاجة، وهذا قد يحدث أحيانا، قد يكون معك مريض في مستشفى، أو ينتظرك أحد لأمر يعني تخشى من فواته ويصيبك ضرر بسبب هذا، طول الإمام فماذا تفعل؟ هذا الحديث عمدة في مسألة كبيرة جدا، وهي: هل يشترط أن تكون نية المأموم كنية الإمام؟ وهذا يقع له صور: الافتراض والتنفل. قد يكون الإمام مفترضاً والمأموم متنفلاً، أو العكس: الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً. القضاء والأداء. إنسان الآن جاء إلى صلاة، دخل المسجد والناس يصلون العصر، وهو قد فاتته صلاة الظهر، فيصلي قضاء خلف من يصلي أداء. والعكس: يصلي من يؤدي بمن يقضي، وقد يصلي من يقضي بمن يقضي، وقد يكون صلاة من يقضي بمن يقضي من صلاة يوم واحد، وقد تكون من يومين مختلفين، وقد تكون الصلاتان متحدة الأفعال كأربع خلف أربع، أو مختلفة كركعتين خلف أربع، ولكن صلاة المأموم أنقص، وقد يكون العكس: صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام، كأن يصلي مقضية أربع خلف من يصلي ركعتين صلاة الفجر، أو من يصلي ثلاثا صلاة المغرب. ولهذا صور كثيرة جدا. اختلفت المذاهب في هذه المسألة، قال: وهي تدور على هذه المذاهب الثلاث. المذهب الأول أوسعها: الجواز مطلقا، فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل والعكس، وأن يأتم القاضي بالمؤدي والعكس، ولا فرق بين أن تتفق الصلاتان أو أن تختلف: ظهر خلف ظهر، أو ظهر خلف عصر، أو عصر خلف عشاء، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة. وقول إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة، لعل هذا يريد كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، أو أن يصلي العصر خلف من يصلي المغرب. وهذا الاستثناء يشير، كأنه يشير إلى أنه لم يقل هناك أحد بالتوسع إلى أنه يغتفر حتى اختلاف الأفعال الظاهرة. إن أراد هذا فهذا فيه إشكال، لأنه في رواية عن الإمام أحمد جوازه مثل هذا، ومثله أيضا صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، فإن هناك فرق. لا شك أن هذا الإمام سيسلم بعد الركعتين، وهذا سيقوم ويصلي ركعتين. قال: هذا مذهب الشافعي، وهو أيضا مذهب أحمد، إلا في بعض الصور. طبعا مذهب أحمد في رواية، وإلا في رواية عنده فهو كالمذهب الثالث. المذهب الثاني وهو أضيق هذه المذاهب: لا يجوز اختلاف النيات متى ما كان هناك فرق بين نية الإمام ونية المأموم، فلا يصح الائتمام حينئذ. قال: هذا أضيق هذه المذاهب، وبناء عليه لا يصلي المتنفل خلف المفترض، ومن باب أولى لا يصلي المفترض خلف المتنفل. وهذا المذهب أضعف هذه المذاهب. المذهب الثالث وسط، لا يتوسع توسع المذهب الأول ولا يضيق تضييق المذهب الثاني، وهو أنه يجوز أن يقتدي المتنفل بالمفترض، فالمأموم متنفل مثل إنسان صلى الصلاة في بيته أو صلى في مسجد ثم دخل مسجد والناس يصلون فصلى. الآن هو في حقه نفل والإمام فرض، فيصلي متنفل خلف مفترض، لا العكس، فلا يصلي المفترض خلف المتنفل. قال: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني أنه لا يجوز أبدا فليس بجيد، فليعلم ذلك. وهذا يعني نقل، هو الآن يريد أن يحرر مذهب مالك رحمه الله، وإن كان أيضا في مالك روايات أخرى، وهو أنه يضيق، كما أبان هذا المازري في شرح التلقين، وقال إنه لا يصح أن يكون هناك اقتداء إلا إذا كانت نية الإمام تصلح أن تكون نية للمأموم. ولهذا إذا كان الإمام متنفل والمأموم مفترض، لو أخذنا نية الإمام ووضعناها للمأموم تصلح صلاة المأموم؟ لا، الإنسان ما يجوز أن يفترض وهو ناوي النافلة. قال: هذا حاصل تحرير هذه أو إجمال هذه المذاهب. المذهب الأول الأوسع عمدته حديث معاذ، فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، فيكون قد أدى الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب ويصلي بقومه فقد صلى بهم نافلة، لأن الفريضة لا تصلى مرتين. فإذا هو كان متنفل وقومه كانوا مفترضين، وبناء عليه فيجوز الاختلاف في النيات. وأحاديث كثيرة كالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: إنا قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة وقد أقيمت الصلاة فصليا فإنها لكم نافلة. إذن هناك فرق بين نيتهم، نيتهم أن تكون ونية النبي صلى الله عليه وسلم والقوم الذين كانوا معه فريضا، إذا اختلفت النيات. ولما جاء رجل، كان هذا في حجة الوداع وقد فاتته الجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، فالإمام كان مفترض والمأموم الذي كان معه كان متنفل. أضيق المذاهب وهو ما أشار إلى نسبته، وهو قول في مذهب مالك، قالوا: لا يجوز أن يكون اختلاف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام قائد للمأمومين، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف عليه، واختلاف النية نوع من الاختلاف عليه. أما المذهب الثالث فجمعوا بين الأحاديث، فأخذوا بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأخذوا بالأحاديث الأخرى التي فيها الرجلان، فيها قصة الرجلين اللذين خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن يصلي وأنها تكون لهم نافلة، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقالوا: يجوز. الأصل أنه يجوز الاختلاف لهذه الأحاديث، لكن لا يجوز الاختلاف بأن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا. إذا كان كذلك فالمذهب الأول الموسع عمدته حديث معاذ مع بقية الأحاديث، والمذهب الثاني عمدته إنما جعل الإمام ليؤتم به، والمذهب الثالث عمدته إنما جعل الإمام ليؤتم به والأحاديث الأخرى، فبقي حديث معاذ عند أصحاب المذهب الثاني والثالث يحتاج إلى جواب. فإن حديث معاذ استدل به من يقول لا حاجة إلى اتفاق النيات، وقالوا إن سياق الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به يدل على أن المنهي عنه هو الاختلاف في الأفعال وليس الاختلاف في النيات، لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا قبله، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا قبله، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا قبله. فإذن تفصيل الحديث يدل على أن الاختلاف عنه في الأفعال، وقد دلت أحاديث أخرى على أن النية ليس بضرورة أن يكون فيها اتفاق، فدل على أن الاتفاق المطلوب من المأموم مع الإمام هو الاتفاق في الأفعال دون النيات. هذا حاصل تقرير المذهب الأول. إذن أصحاب المذهب الثاني الذين ضيقوا أو توسطوا يحتاجون إلى جواب عن حديث معاذ الذي ظاهره أن هناك خلاف، أن هناك خلافا بين نية معاذ ونية قومه، فهو متنفل وهم مفترضون. أجيب عن هذا بأجوبة فقط قبل ما يقرأها الأخ، نذكرها إجمالا حتى يستجمعها الذهن. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم هذا الشيء الذي وقع لمعاذ. اثنين، أن من يدريكم أن معاذ كانت نيته مع قومه النافلة؟ يمكن أن تكون نيته الفريضة. الثالث، أن هذا الفعل من معاذ منسوخ، كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ. الرابع، أن هذه القصة التي وقعت من معاذ كان سببها الضرورة، لأن ما كان هناك قارئ إلا معاذ فاحتاجوا إليه، والضرورة لها أحكام تختلف عن حال الساعة. هذه أربعة أجوبة لمن ضيق من أصحاب المذهب الثاني، وكذا من توسط من أصحاب المذهب الثالث، وفي هذا مناقشات كثيرة جدا. نعم.
وحاصل ما يعتذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك من وجوه، أحدها أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وشرطه علمه بالواقعة، وجاز أن لا يكون علم بها وأنه لو علم لأنكر. وأجيب على ذلك بأنه يبعد أو يمتنع في العادة ألا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من عادة معاذ، واستدل بعضهم أعني المانعين برواية عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي أن رجلا من بني سلمة يقال له سليم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي، فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن أو لا تكونن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك. قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يدل على أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحد الأمرين، إما الصلاة معه أو بقومه، وأنه لم يكن يجمعهما، لأنه قال إما أن تصلي معي أي ولا تصلي بقومك، وإما أن تخفف بقومك أي ولا تصلي معي.
طيب، هذا الوجه الأول، حديث معاذ هل هو قول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟
لا.
هل هو فعل؟ لا، هو إقرار. يعني وجه الاحتجاج به أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذا. الإقرار ما هو؟ هو أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل ثم لا ينكر على الفاعل أو القائل. إذن الاحتجاج بحديث معاذ هو من باب الإقرار، وحينئذ أجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ألا يكون قد علم بفعل معاذ، يمكن ألا يكون قد علم بفعل معاذ. وهذا الكلام عجيب جدا من وجهين. الوجه الأول، قبل هذه القصة وشكوى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا. ما لماذا؟ لحال معاذ. وش المقصود بحال معاذ؟ قال معاذ كان من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أن يفعل مثل هذا الفعل دون أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. اثنين، أن ظاهر القصة أن هذا كان متكرر من معاذ، ليس هذه حالة طارئة، وإنما معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه. فهل يمكن مع هذا التكرر، وهل يمكن مع حرص معاذ على التفقه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا الذي وقع ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيضا دعونا من الماضي. الآن بعد أن اشتكى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم منع معاذ من هذا، ها؟ هل منعه من تكرار هذا الفعل؟ وإلا منعه من التطويل؟ إذن هو منعه من التطويل ولم يمنعه من هذا الفعل. قالوا لا، في عندنا رواية أنه منعه من هذا الفعل، فحتى لو قلت أنه قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت رواية تدل على أنه قد منعه من هذا الفعل. وإذا كان كذلك، لماذا يقولون لماذا تحتجون بالإقرار المتوهم وتدعون النهي المحقق؟ نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، كيف؟ قالوا هذه الرواية التي أخرجها الإمام أحمد في المسند عن عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي أن رجلا من بني سلمة يقال له سليم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نظل في أعمالنا، يعني النهار كله نكدح، إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي، فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن أو لا تكونن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك. قالوا لما بلغت القصة النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أمرين، هما صلي معي وتتركهم، هم يصلون بأنفسهم، أو أنك تترك الصلاة معي وتذهب إلى قومك فتصلي بهم وتخفف بهم. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يجمع بين الصلاة معه والصلاة بقومه. فإذن الإقرار الذي قلتموه انتهى، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن منعه من أن يقع منه الفعلان جميعا، خيره إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك. فقال، وهذا التقرير هو الذي ذكره الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال إما أن تصلي معي أي ولا تصلي بقومك، وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي. تأملوا هذا الكلام أو هذا التفسير للحديث، مستقيم؟ ها؟ القضية التي هي مدار النزاع ما هي؟ التخفيف وعدم التخفيف. إذا كان كذلك فالآن الخيار بين ماذا؟ إما أن تصلي معي وإما أن تخفف بقومك. الخيار بين شيئين متناقضين، ولا بين شيء من جنس وشيء من جنس آخر؟ أنت تقول لإنسان إما أن تقوم وإما أن تقعد، إما أن تكون عندي ولا تكون عند فلان، يعني شيئان من جنس واحد. لكن أما نقول إما أن تصلي معي وإما أن تخفف من قومك، فهذا ليس هو المراد في الحال. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الكلام هو في التخفيف. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إما أن تصلي معي إذا كنت لا تريد أن تخفف بقومك، وإما أن تصلي معي فإذا صليت معي وذهبت إلى قومك خفف. فهو لم ينهه عن الصلاة معهم، لكن يقول: ما يجتمع أنك تصلي معي وصلاتك معي تؤدي إلى أن تتأخر عنهم، ثم أنت الآن تجمع بين التأخر عنهم ثم تطويل الصلاة، ما يجتمع هذا. إما أن تصلي معي وتدعهم هم يصلون لأنفسهم، وإما إذا صليت معي وعدت إليهم تخفف عنهم. وحينئذ الآن وقع خير معاذ: أنت يا معاذ ماذا تريد، تطول ولا تخفف؟ إذا أردت تطول لا تصلي معي، خلك دعك عندهم وصلي بهم، لأنك حينئذ يغتفر التطويل لأنك لن تتأخر عنهم في إقامة الصلاة. وإما أن تريد التخفيف، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فصلي معي وإذا عدت إليهم فخفف بهم الصلاة. على أن هذا الحديث فيه إشكال، لأن لفظه قال: إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي، فيأتي معاذ فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا. ظاهرها أنهم كانوا يصلون، وإذا جاء معاذ ناداهم وصلوا مرة ثانية، وهذه علة في الحديث. إلا إذا تؤول قوله فنصلي، يعني فنريد أن نصلي، يمكن أن يكون هذا مقبولا. إذن هذا الحديث لا يصلح أن يجعلوه وجها قويا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه عن الجمع بين الصلاة معه والصلاة مع قومه. هذا اعتذارهم الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بفعل معاذ، قد أجيب عنه. الاعتذار الثاني:
الوجه الثاني في الاعتذار أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بالإخبار من الناوي، فجاز أن تكون نيته مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، وجاز أن تكون النفل، ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما، وإنما يعرف ذلك بإخباره. وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطني فيها، فهي لهم فريضة وله تطوع. الثاني أنه لا يظن بمعاذ رضي الله عنه أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بها مع قومه. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فكيف يظن بمعاذ رضي الله عنه بعد سماع هذا أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة؟ واعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين: أحدهما لا يساوي أن يذكر لشدة ضعفه، والثاني أن هذا الكلام، أعني قوله فهي لهم فريضة وله تطوع، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون من كلام الراوي بناء على ظن أو اجتهاد ولا يجزم به. وذكر معنى هذا أيضا بعض الحنفية ممن له شرب في الحديث، وقال: ما حاصله إن ابن عيينة رحمه الله روى هذا الحديث أيضا ولم يذكر هذه اللفظة، والذي ذكرها هو ابن جريج، فيحتمل أن تكون من قوله أو قول من روى عنه أو قول جابر. وأما الجواب الثاني ففيه نوع ترجيح، ولعل خصومهم يقولون فيه إن هذا إنما يكون عند اعتقاده الجواز لذلك، فلما قلتم بأنه كان يعتقده. وأما الجواب الثالث فيمكن أن يقال فيه إن المفهوم أنه لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام، لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة، وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة، ويؤيد هذا الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، ولو تناوله النهي المستفاد من النفي لما جاز جوازا مطلقا.
طيب، هذا الآن أصحاب القول الثاني الذين يقولون لا يجوز الاختلاف بين النيتين، وكذلك القول الثالث الذي لا يجيز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، يجيبون عن حديث معاذ الذي ظاهره صلاة المفترض خلف المتنفل بجواب هذا الجواب. قالوا استدلالكم بحديث معاذ مبني على أن معاذا كانت نيته في صلاته بقومه إيش؟ النافلة، أنه يصلي بهم نافلة، أليس هذا هو تقرير الاستدلال؟ طيب، أليس من الجائز أن معاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية النافلة وصلى بقومه بنية الفريضة؟ الاحتمال قائم ولا لا؟ أنتم تتحدثون عن نية معاذ، ونية معاذ ما أخبركم بها، ولا يمكن أن يطلع أحد على نيته، ولم يقع منه خبر يبين نيته، فإذن جائز أن يكون معاذ رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية الفريضة وبقومه بنية النافلة، لكن يساوي هذا الاحتمال أيضا أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية النافلة وصلى بقومه بنية الفريضة، أليس هذان الاحتمالان جائزان ولا لا؟ أصحاب المذهب الأول يقولون إن هذا الجواب غير صحيح. لماذا؟ قالوا لا من حيث الأثر ولا من حيث النظر، يعني لا من حيث الرواية ولا من حيث التعقل والفكر. أما من حيث الرواية فإنه قد جاء في رواية ذكرها الدارقطني، وكذا رواها عبد الرزاق والطحاوي، وفيها زيادة فهي لهم فريضة وله تطوع. فهي لهم لمن الضمير؟ قومه. فهي لهم فريضة وله تطوع. إذن نية معاذ واضحة أنها كانت نافلة وليست فريضة، وهذا هذا الوجه أو هذا الجواب أيضا تعقب، يعني معترضوا قالوا إنه يعني النيتان محتملتان، وقلنا هنا لا، بل الذي يترجح أنه كانت نيته النافلة بدليل هذه الرواية، لكن نوقشت هذه الرواية، ناقشها الطحاوي رحمه الله، وهذا الذي أشار إليه ابن دقيق العيد، قال وذكر معنى هذا بعض الحنفية ممن له شرب في الحديث وهو الطحاوي. الطحاوي رحمه الله يقول إن هذا الحديث رواه ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وتفرد ابن جريج فقال فهي لهم فريضة وله تطوع، ولم يذكر سفيان بن عيينة هذه الزيادة، فكأنه يقول إن ابن جريج قد وهم في هذه الزيادة بدليل أن ابن عيينة لم يذكرها. وإذا تبين لنا أن الراوي قد وهم فلا يجوز الاحتجاج بما وهم فيه. لكن هذا الجواب أيضا متعقب، تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن قال إن هذه الرواية سندها صحيح، وأن ابن جريج إمام ثقة، وأن ابن جريج أسن وأجل من سفيان بن عيينة الذي تركها، وحينئذ فالذي ينبغي قبول هذه الزيادة من ابن جريج. والزيادة عند علماء الحديث مقبولة إلا إذا تبين أن من زاد قد وهم، وهنا يترجح قبول هذه الزيادة. إذن بناء على هذا فإن هذا الجواب من الطحاوي رحمه الله تعالى متعقب، ولهذا يستقيم الجواب الأول فيقال إن الأثر دل على أن نية معاذ كانت النافلة وليست. طبعا هذا أيضا عليه مناقشات لكن نكتفي بهذا القدر. الثاني، الجواب الثاني الذي يدلنا، قلنا إن معاذ كان يصلي نافلة، ودليل هذا من حيث الأثر ومن حيث النظر. من حيث الأثر هذه الرواية، من حيث النظر قالوا أيهما أعظم ثوابا، ثواب الفريضة ولا النافلة؟ ثواب الفريضة، لأن الله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أو مما افترضت عليه. إذا كان كذلك هل يدع معاذ الصلاة فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الفريضة مع قومه؟ أيهما أكمل أجرا، الصلاة مع قومه ولا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فيبعد من حيث الواقع أن معاذ يجعل صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة التي هي أقل درجات، ويجعل صلاته الفريضة مع قومه، ولا شك أن صلاته مع قومه ليست كصلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ليس جوابا قويا؟ طيب، لكنه تعقب أيضا. قيل هذا الذي تقولونه مبناه على ترجيح، يعني بمعنى أن معاذ كان يرى أنه يجوز له أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنية الفريضة، ثم رجح أن يجعل صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم فريضة. ومن أين لكم أن معاذا كان يجيز هذين الأمرين حتى يفضل بينهما؟ يمكن أن يكون معاذ أصلا ما يجيز، وإذا كان لا يجيز فلا يفضل حينئذ، سيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم النافلة ويصلي مع قومه الفريضة. فحاصل هذا أنكم أخبرتم عن ترجيح لم يكن في أيديكم ما يدل على صحة هذا الترجيح، لأن الترجيح لابد أن يكون بين هذين الجائزين. حاصل الكلام أن هذا جائز وهذا جائز، فرجح معاذ. قد يجوز أن معاذ لا يرى هذا الترجيح، ولهذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية النافلة ويصلي مع قومه بنية الفريضة. طيب، وهذا الحقيقة فيه نظر، بل نقول إن فعله خلف النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يرى هذا الجواز، الإنسان الآن حينما يراد أن يعرف رأيه في مسألة، قد يعرف رأيه في المسألة بقوله، أليس أيضا قد يعرف رأيه في المسألة بفعله ولا لا؟
بل.
طيب، إذن فعل معاذ رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يرى هذا الجواز، خاصة إذا ضممنا هذا إلى الوجه الأول الذي هو من حيث الأثر، وهي الرواية التي ذكرها عبد الملك بن جريج. قالوا أيضا مما يدل على أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية الفريضة ولم يكن يصلي بنية النافلة، قالوا عندنا جواب، والحقيقة هذا الجواب أضعف الأجوبة، وهو أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلو أن معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية النافلة فقد صلى غير المكتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا جعلتم أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنية النافلة فقد جعلتموه مخالفا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، أليس جوابا قويا؟ ها، جدا، ولكنه ضعيف جدا. لأن المقصود بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة يعني لا تشتغلوا بصلاة غير الصلاة المكتوبة، وليس المقصود أن النية لابد أن تكون مكتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الحديث في بيان أن الإنسان لا يجوز له أن ينشغل بأن يصلي صلاة والإمام يصلي، إذا قامت الصلاة فدع الصلاة التي أنت فيها وكن مع الإمام، سواء كنت بنية نافلة أو بنية فريضة. لكن على كل، يعني هذا الجواب قد يقال إنه أريد به التقوية، وقد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. الوجه الثالث، إذن هم الآن اعتذروا عن حديث معاذ بأنه إيش؟ بأن حديث معاذ مبناه على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرره، قد بينا ضعف هذا الجواب. قالوا أن معاذ يحتمل أن يكون قد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنية النافلة، وقد بينا ضعف هذا الجواب. الاعتذار الثالث، نعم.
الوجه الثالث من الاعتذار ادعاء النسخ، وذلك من وجهين: أحدهما أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفرائض تقام في اليوم مرتين حتى نهي عنه، وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي، وعليه اعترض من وجهين: أحدهما طلب الدليل على كون ذلك كان واقعاً، أعني صلاة الفريضة في اليوم مرتين فلا بد من نقل فيه، والثاني أنه إثبات للنسخ بالاحتمال. الوجه الثاني مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم دون تقرير حسن له، ووجه تقريره أن إسلام معاذ متقدم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعده سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة، على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف، فيقال لو جاز صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة، وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، دل على أنه لا يجوز ذلك. وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ، وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك، وفيه ما تقدمت الإشارة إليه.
طيب، أصحاب المذهب الثاني والثالث الذين لا يجوزون صلاة المفترض خلف المتنفل يقولون قصة معاذ نسلم أنها بالفعل صلاة مفترض خلف متنفل، لكنها منسوخة. كيف؟ قالوا عندنا وجهان يدلان على النسخ. الوجه الأول ما ذكره الطحاوي، قال إن الصلاة كانت في أول الإسلام تصلى مرتين ثم نسخت. وقد ساق بإسناده من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين. وساق أيضا من وجه مرسل أن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنهاهم. إذن معاذ أصلا جاري على ما كان عند الناس أولا في الصلاة أنه يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة مرتين. تعقب الحافظ هذا الكلام، قال: أولا وش الدليل على أن ذلك كان واقعا؟ هذا مجرد احتمال عقلي. وقد قال الحافظ ابن حجر: لعل ابن دقيق العيد لم يقف على الموطن الذي ساق فيه الطحاوي رواية ابن عمر والرواية المرسلة، لأن ابن دقيق العيد ناقش الطحاوي في هذا الحديث كثيرا في مواطن كثيرة، فإذا في رواية. بل قال الحافظ ابن حجر: إنها رواية من وجه صحيح، أو أنها يعني تحتمل التصحيح. وعلى كل فلنقل إن هذا كان واقعا. يقول: الوجه الأول أن نحتاج إلى نقل، والوجه الثاني أن هذا إثبات للنسخ بالاحتمال، أن قصة معاذ كانت بعد هذا النهي، كانت قبل هذا النهي ثم نهي عنها، والنسخ لا ينبغي أن يعول فيه على الاحتمال. وهذا قصة الرجل الذي يقال له سليم جاء في رواية الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن رفاعة الذي سبق أن ذكرناها، أن هذا الرجل استشهد في أحد، وأحد كانت في آخر السنة الثالثة من الهجرة. هذا الجواب أو القول بالنسخ أولا مبني على احتمال وليس على ليس فيه تاريخ، ومن شروط النسخ معرفة التاريخ بيقين. اثنين، أنه من شروط القول بالنسخ تعذر الجمع بين الحديثين، فإذا أمكننا أن نجمع بين الحديثين فلا ينبغي أن نقول بالنسخ، لأن النسخ هو إبطال لأحد النصين وإعمال للنص الآخر. لو صح حديث لا تصلي الصلاة مرتين وفعل أصحاب العالية يمكن الجمع، يمكن الجمع بأن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تصلي الصلاة مرتين بنية الفريضة، لا تصلي الصلاة مرتين بنية الفريضة. وهذا قال به الإمام البيهقي رحمه الله، وقال الجمع بين الحديثين أولى من القول أولى من القول بالنسخ. إذن الوجه الأول في تقرير النسخ غير صحيح. قالوا: طيب عندنا إذن وجه ثاني يدل على النسخ، كيف؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد قصة معاذ. قصة معاذ الذي خرج فيها ذلك الرجل، هذا الرجل توفي في أحد، استشهد في أحد، إذن على أكبر تقدير تكون قصة معاذ في آخر أحد، في آخر السنة الثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف سنة 5 من الهجرة. قيل شرعية صلاة الخوف كانت في غزوة ذات الرقاع. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خالف فيها المعهود، ولو كان يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. كيف؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين، الجيش إلى قسمين، فكبر فصلى بالطائفة الأولى ركعتين، ثم خرجت هذه الطائفة إلى وجاه العدو فأتموا لأنفسهم ركعتين، وجاءت الطائفة الثانية وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين الأخريين ثم أتمت لأنفسها. هذا الآن أليس فيه أفعال مخالفة للصلاة المعتادة ولا لا؟ يخرجون من الصلاة ويتمون لأنفسهم، وأولئك يأتون ويصلون ركعتين ثم يتمون لأنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالطائفة الأولى وينتظر حتى تأتي الطائفة الثانية. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يصلي بهم وهو متنفل، وإلا كان يمكنه أن يصلي بهؤلاء ركعتين فتقع فريضة عنه، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين فيكون متنفل ويصلون خلفه. فلما لم يفعل ذلك وارتكب هذه الأفعال المنافية للصلاة المعتادة دل على أن المانع له هو أنه لا يريد أن يصلي بهم إماما وهو متنفل وهم مفترضون. فإذن هذا الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 5، وقصة معاذ التي تذكرونها في سنة 3. إذن هذا يدل على النسخ، أليس كذلك؟ لكن هذا الجواب ضعيف، لأننا نلتزم هذا الذي التزموه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما أخرج أبو داود من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، ولمسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين ثم سلم، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين. أما حصل المحذور الذي تقولونه ولا لا؟ وصلاة الخوف لم تكن على صورة واحدة، بل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صور كثيرة، فهذا الذي أردتموه أن يكون دليلا لكم هو عليكم، بل هو موافق لقصة معاذ. فإن في أحد صفات صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، إذن هو كان الصلاة الأولى كان فيها مفترضا، ثم صلى ركعتين وصلوا خلفه وهم مفترضون وهو متنفل، فلا نسخ. فالقول بالنسخ فيه نظر، ولا يصح الاعتماد على واحدة من صلاة الخوف لتقرير النسخ، والصفة الثانية تقرر مثل ما تقرر في حديث معاذ. إذن اعتذارهم الثالث وهو القول بالنسخ لا يصح. الاعتذار عندهم الأول ما هو؟ عدم العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم حتى يقر. الدليل الثاني أن معاذ يمكن أن يكون صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنية النافلة ولم يصلي بنية الفريضة. الاعتذار الثالث أن قصة معاذ منسوخة. الاعتذار الرابع، نعم،
الوجه الرابع من الاعتذار عن الحديث ما أشار إليه بعضهم من أن الضرورة دعت إلى ذلك لقلة القراء في ذلك الوقت، ولم يكن لهم غنى عن معاذ، ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ فيكون كما تقدم، ويحتمل أن يريد أنه مما أبيح بحالة مخصوصة فيرتفع الحكم بزوالها ولا يكون نسخا. وعلى كل حال فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل، ولأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة ليس حفظته بقليل، وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة فلا يصلح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا كما يقوله هذا المانع. فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين.
هذا الاعتذار الرابع هو أنهم اعتذروا عن قصة معاذ رضي الله عنه بأنها قصة دعت إليها الحاجة لقلة القراء في ذلك الوقت، احتاج قومه إليه ليصلي بهم، واحتاج هو إلى الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحاجة يقول ابن دقيق العيد: ماذا تريدون؟ يعني إن أردتم أنه كان هذا في أول الإسلام لقلة القراء ثم تغير، فهذا هو القول بالنسخ قد سبق الجواب عنه، أو أن تريدوا التخصيص فتقول هذه حالة ضرورة ولذلك خص معاذ بها، فهذا التخصيص فيه نظر. أولا، هذا احتمال وليس هناك دليل يدل على أن سبب فعل معاذ أنه لم يكن فيهم أحد يقرأ، فهذا مجرد احتمال، ولا الدليل ما ينبغي أن يدفع بمجرد الاحتمال. الشيء الثاني أن الحقيقة إذا تأملت هذا الاحتمال بعيد، هل يمكن أن يكون في يعني قوم معاذ ما فيهم ولا واحد يصلي بهم، يصلي ليس فيهم أحد يكون عنده من القرآن ما يؤدي به فرض الصلاة؟ يبعد جدا. فإذا المقصود أنهم كانوا حريصين على معاذ، لأن معاذ كان ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبي بن كعب وآخران. فإذا القول بأنها حاجة هذه هذا محل نظر. وإذا كان كذلك و ظهر مما سبق أن الاعتذارات الأربعة عن قصة معاذ كلها مناقشة والذي يظهر عدم قوتها، فبقي حديث معاذ دليلا على جواز الاختلاف بين نية الإمام ونية المأموم، وجواز أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا. العكس جائز عند الأكثرين، وهو أن يكون الإمام مفترض والمأموم متنفل، وقد دلت عليه قصص ذكرنا بعضها. ولهذا يبدو والله أعلم أن أصوب هذه الأقوال هو القول الأول، وهو القول الذي فيه توسع، لأن النهي عن المخالفة للإمام إنما هي في الأفعال كما يدل على ذلك سياق الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حتى هذه الأصح جوازها، وهو أنه إذا كان الإنسان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فبعد أن يفرغ من الثالثة يجلس، فإما أن ينوي الانفصال فيتشهد ويسلم، وإما أن ينتظر إلى أن يفرغ الإمام من الرابعة فيسلم معه. القول الثاني هو نفى أن يكون قول المالكية، لكن بعض كتب المالكية تثبته كما أشرنا إلى هذا المازري في شرح التلقين، أنه لا يجوز الاختلاف مطلقا بين صلاة الإمام وصلاة المأموم في النية. نعم. الأصل ألا تتكرر الجماعة في المسجد الواحد في وقت واحد، وإنما هذا يمكن سببه أن البعض يريد أن يصلي العشاء والبعض يريد أن يصلي المغرب، فيفهم هذا الفهم الذي أنه لا يجوز الاختلاف في النيات، فحينئذ يصلي هؤلاء بنية وهؤلاء بنية. ولو يعني سلك مسلك الراجح في هذه المسألة والله أعلم، لكانوا صلوا صلاة واحدة، هذا بنية المغرب وهذا بنية العشاء. الصلاة الفرض هي بحسب إذا كان الإنسان يصلي لوحده، أو كان هذا الإنسان يصلي مع قوم يعلم رغبتهم في إطالة الصلاة، فهذا يصلي ويطول في الصلاة. وأما إذا كان يصلي بالناس فليخفف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. نعم. طيب، التنبيه السادس، ما معك الكتاب يا شيخ؟ التنبيه السادس الذي ذكره الحافظ أبو عمرو بن الصلاح يقول فيه إن كتب المسانيد، لو تقرأ يا شيخ في معرفة الحديث الحسن، بعد أن فرغ من تعريف الحديث الحسن ذكر تنبيهات، التنبيه السادس.
كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الاحتجاج بها، والركون إلى ما يورد فيها مطلقا كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى ومسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهويه ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند الحسن بن سفيان ومسند البزار أبي بكر وأشباهها، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به، فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب، والله أعلم.
طيب، هنا الحافظ أبو عمرو بن الصلاح يقرر المفاضلة بين نوعين من المصنفات الحديثية. أهل الحديث لما صنفوا المصنفات الحديثية سلكوا مسالك متعددة، أظهرها مسلكان. المسلك الأول جمع الأحاديث المنسوبة إلى الصحابي الواحد في مكان واحد، فمثلا الإمام أحمد في المسند يقول مسند أبي هريرة فيسوق أحاديث أبي هريرة، فإذا فرغ منها قال مسند ابن عمر فيسوق أحاديث ابن عمر، فإذا فرغ منها قال مسند جابر بن عبد الله فيسوق أحاديث جابر بن عبد الله، ولا ينظر إلى كون هذا الحديث يتعلق بالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج. ولهذا تجد في داخل مسند الصحابي الواحد حديث في الصلاة ثم بعده في النكاح ثم يعود إلى الصلاة ثم يرجع إلى الطهارة وهكذا، لأن الوحدة الموضوعية عندهم ما هي؟ الصحابي. هذا نوع من المصنف. النوع الثاني التي ألفت على الأبواب، فيبدأ يذكر الكتاب ككتاب الصلاة ثم يقسم هذا الكتاب إلى أبواب: باب الأذان، باب الجماعة والإمامة، باب قضاء الصلوات، باب صلاة العيدين، باب صلاة الكسوف، باب صلاة الاستسقاء وهكذا، ويسوق تحت كل باب الأحاديث المتعلقة به من طريق صحابة متعددين. الغرض عند الطائفة الأولى غير الغرض عند الطائفة الثانية. الغرض عند الطائفة الأولى جمع أحاديث الصحابي بغض النظر عن كونها تصلح لأن يحتج بها أو لا يحتج بها. الغرض الثاني، الغرض عند الطائفة الثانية لما جاء بالكتاب وضع تحته باب، أنه يريد أن يجمع الأحاديث التي تصلح حجة في ذلك الباب، ولذلك يضع ترجمة باب جواز الصلاة كذا وكذا ويسوق الأحاديث، فكأنه يقول هذه الأحاديث هي التي تدل على هذا الجواز أو على هذا المنع. إذا كان كذلك فإذن أحاديث الأبواب، يعني الكتب التي رتبت على الأبواب، أحاديثها أقوى في الجملة من الأحاديث التي رتبت على المسانيد، لأن أصحاب التصانيف أو المصنفات غرضهم بما ذكروه من الأحاديث أن يجمعوا ما يصلح أن يكون حجة، فهو إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف محتمل. وأما أصحاب المسانيد فكان غرضهم الجمع ليس إلا، ولهذا لا يدققون في كون هذا الحديث يصلح أن يكون حجة أو لا يصلح أن يكون حجة. هذا الكلام الذي قرره الحافظ أبو عمرو بن الصلاح وساق أمثلة المسانيد مثل مسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى العبسي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والدارمي ومسند أبي يعلى الموصلي والحسن بن سفيان والبزار وغيره. تعقبه في هذا الحافظ العراقي وكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله وقالوا إن هذا التقرير الذي ذكره أبو عمرو بن الصلاح من حيث الجملة صحيح، لكن لا يصلح أن نجعلها قاعدة أن كل حديث في مصنف من المصنفات أقوى من كل حديث في مسند من المسانيد. هذه ناحية. الناحية الثانية أننا وجدنا حقيقة أن في أصحاب المسانيد من انتقى في مسنده كما فعل الإمام أحمد. الإمام أحمد جمع ابن عمه حنبل بن إسحاق وابنه صالح وعبد الله وقال جمعت هذا المسند من 750,000 حديث، وحديث 30,000 أو أكبر تقدير يقول 40، لكنها هي أقل من هذا. هذه انتقاها من كم؟ من 750,000 حديث. إذن هو الآن كان غرضه فقط أن يجمع ولا انتقى؟ انتقى، ولهذا قال وجعلته بين الناس إماما، يعني هذا فكل حديث يحتاجه الناس سيجدونه في هذا المسند. إسحاق بن راهوية أيضا كان ينتقي في مسنده، والبزار كان ينص على الأحاديث التي فيها ضعف في مسنده. خذ العكس، وهو أن هناك من صنف على الأبواب ويورد أحاديث ضعيفة، بل قد يرد في كتابه أحاديث موضوعة. ولهذا سنن أبي داود نص أبو داود رحمه الله أنه ذكر فيه الضعيف والذي فيه وهن شديد وإن كان يبينه. طبعا ابن الصلاح لا يريد هذا النوع، لأن هذا الذي بينه يقول خارج من هذه الدائرة، لكن كذلك في سنن ابن ماجة، في مصنف عبد الرزاق، في مصنف ابن أبي شيبة، في مسند الدارمي، وهو كثير المقاطيع والمعضلات والمرسلات. إذن لا ينبغي أن نجعل هذا حكما تفصيليا، لكن حكم من حيث العموم. من حيث العموم نعم يقال أحاديث المصنفات أقوى في الجملة من أحاديث المسانيد، لكن إذا أردت أن تفضل بين حديث وحديث فهذا لا يصلح فيه إعمال هذه القاعدة، وإنما على الباحث أن ينظر في إسناد الحديث فينتهي إلى ما يوصله إليه الأمر في دراسته. فقد يكون ما هو في المسانيد صحيح بل من أعلى درجات الصحيح، وقد يكون ما هو في المصنفات ضعيف أو من أشد أنواع الحديث الضعيف. فهذا الحقيقة قاعدة عامة، لكنها من حيث العمل والتفصيل الإنسان حينما يحتج لا يستطيع أن يعمل هذه القاعدة العامة، لأنها فيها هذا الإشكال الكبير. نعم.
السابع قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن، لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذاً أو معللاً، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، والله أعلم.
يقول أبو عمرو بن الصلاح إننا نجد في كلام المؤلفين هذا، نجد هذين التعبيرين، يقولون حديث صحيح ويقولون حديث صحيح الإسناد، فهل هما في المعنى واحد؟ قال لا، إذا قال هذا حديث صحيح فمعناه أنه صحيح من حيث المتن ومن حيث السند، لكن إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد فهذا لا يلزم بصحة الحديث كاملا، لأنه يمكن أن يصح الحديث من حيث الإسناد فرجالهم كلهم ثقات، لكن يقع لواحد منهم وهم أو يكون في الحديث انقطاع أو يكون فيه إرسال أو يكون فيه إدراج أو غير ذلك من أنواع العلل. فإذا قالوا صحيح الإسناد فاحذر، فربما لا يكون صحيحا صحة كاملة لوجود علة فيه. قد ولد من كلام أهل العلم من يصفون أحاديث بأنها صحيحة الإسناد وليست كذلك، يعني مثلا أمثلة حديث البسملة، حديث أنس في البسملة قال فيه الإمام ابن طاهر هذا إسناد متصل صحيح، لكن هذه الزيادة في متنه منكرة. حديث آخر مثلا أن ابن عمر وابن عمر وعبد الله بن الحارث بن جزء قال عبد الله بن الحارث كنت أنا توفي صاحب لنا غريبا فكنا على قبر أنا وابن عمر وعبد الله بن عمر وكانت أسامينا ثلاثتنا العاص، كلهم يسمون العاص، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم انزلوا قبره وأنتم عبيد الله، قال فقبرنا أخانا وصعدنا وقد أبدلت أسماؤنا، كل واحد منا اسمه عبد الله. قال الذهبي ومع صحة إسناده هو منكر من القول. إلى ذلك أمثلة كثيرة توجد في كلام أهل العلم. فإذا أحيانا يقولون صحيح الإسناد ويصححون الإسناد وينصون على أن هذا الحديث منكر أو فيه نكارة، وعليه فاحذر إذا رأيته يقول هذا حديث صحيح الإسناد. يقول أبو عمرو بن الصلاح لكن إذا وجدت إماما معتمدا كالإمام الدارقطني أو الإمام البيهقي أو غيرهم من الأئمة، إمام معتبر يقول صحيح الإسناد ويسكت، فأحسن الظن به واجعل أن قوله هذا يقتضي أنه صحيح في نفسه، لأنه لو كانت له علة لذكر العلة. لكن هذا الكلام الحقيقة فيه إشكال كبير جدا، ولهذا الأصح منه كما قال الحافظ ابن حجر أننا ننظر إلى طريقة الإمام الذي يحكم. فإذا كان هذا الإمام ممن يفرق مرة يقول صحيح ومرة يقول صحيح الإسناد نعم، وأما إذا كان عادته أنه لا يقول إلا صحيح الإسناد دائما صحيح الإسناد فهذا يرد عليه الاحتمال السابق، فلا يصح أن يكون هذا بغض النظر عن الإمام الذي يستعمل هذه المصطلحات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.